الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حقنا هذا والذي هو في ختم دورتنا الشرعية الثامنة والمنعقدة بجامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان لا يسعنا إلا أن نشكر الله عز وجل على ما من به علينا من ختم هذه الدورة، فقد ختم الشيخ محمد بن رمزان ما أنيط به من كتاب فضائل القرآن للشيخ الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب فجزاه الله خيرا. وبما أن درس نخبة الفكر لم يبقى منه إلا مباحث وتحتاج إلى جلسات، فقد رأى المنظمون لهذه الدورة أن يكون ختمها يرجى تكملته في دورة واحدة قريبة بإذن الله تعالى، ويكون هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي في كلمة توجيهية لأبناء الطلاب ويعقبها الإجابة على أسئلتكم وكذلك أسئلة الأخوة المتابعين لنا عبر الشبكة. وختم اللقاء وختم هذه الدورة هو توزيع الشهادات الشهادات حضور الدورة وكذلك بعض الجوائز المقدمة من الداعمين لهذه الدورة. فوقت الختام لا يسعنا إلا أن نشكر مشايخنا على ما أجادوا وأفادوا، فجزاهم الله عن طلبة العلم خير الجزاء، ونشكر طلبة العلم من داخل المملكة وخارجها الذين كثروا سواد أهل السنة في هذا الجامع، فبارك الله فيهم وفي مسعاهم وسلك بنا وبهم سبيل المؤمنين المتقين. فنطلب أو نلتمس من فضيلة الشيخ محمد بن هادي كلمة توجيهية ثم بعد ذلك الإجابة على الأسئلة، فليتفضل مشكورا وفق الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، شهادة وبراءة من الشرك أرجو بها النجاة يوم لقياه بين يديه يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن العلم لا ينقطع تلقيه ولا يتوقف أهله عن تلقيه ولا يتوقف علماؤه في جميع الأحيان عن إلقائه وبثه ونشره، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ عليهم العهد والميثاق بهذا. ولأجل ذلك فنحن وإن قلنا ختم هذه الدورة أو تلك، فالمراد بهذا ختم فعالياتها الرسمية المصرح لها والمأذون بها والمعد لها، وإلا فطلبة العلم لا يتوقفون عن الطلب، وأهل العلم لا يتوقفون عن البذل والعطاء، وذلك لأن هذا العلم لهم وعندهم بمثابة النفس، إذا انقطع عنهم ماتوا فهم لا يتوقفون، ولكنهم يستجنون ثم يعودون. وأنا أعلم أن بعضا من أبنائنا يستجم يوما أو يومين وسينتقل إلى دورة علمية أخرى في مدينة أخرى يواصل فيها سيره ومسيرته وتحصيله، فهذا يدل على ما ذكرنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فأما طالب العلم فكلما ازداد تعلما كلما ازداد تعلقا بهذا العلم، وذلك لأنه يبين له حاجته إليه، ويبين له أيضا انتفاعه به. فلما كان منتفعا ومحتاجا إلى ازدياد في الانتفاع كان لا يشبع من طلب هذا العلم وتحصيله. وهكذا صاحب الدنيا لا يشبع منها، كلما حصل دينارا طمع في آخر، لأنه ذاق حلاوة المال فتعلق قلبه به، فتجده يكدح ويدأب ويجهد نفسه ويبذل وقته ويتحمل الشدائد ويقطع الفيافي والأقفار والقفار ويتنقل بين الأقطار صابرا على المصاعب وراكبا المهام والقفار والأخطار لتحصيل الدرهم والدينار. فهان عليه كل ما لقي لأنه قد ذاق حلاوة المال، فطالب العلم وأهل العلم مثله، لكن فرق بين ثمرتيهما. ذاقوا حلاوة العلم التي لا تعدلها حلاوة، فنقول: يا طالب العلم لا تبقي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. فالواجب علينا أن لا نتوقف. وكيف يتوقف عن الطلب والتعلم وفي الازدياد من التعلم إرغام للعدو، ألا وهو الشيطان من الجن والإنس وللنفس؟ هذا أولا. وثانيا، يتبصر المرء كما قلت بمواطن الضعف والنقص والخلل عنده فيصلح ذلك. قال ابن الوردي في ازدياد العلم: إرغام العدا وصلاح العلم إصلاح العمل. وشيخ شيوخنا يقول في ذلك: واجهد بعزم قوي لا انثناء له. يعني لا ترجع إلى الخلف، خليك إلى الأمام. ويقول: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، يعني رتبة العلماء الذين تجلس الآن بين أيديهم وترى المكانة السامقة التي تبوؤوها وارتفعوا إليها، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورنت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم. فطالب العلم لا يشبع من العلم، وهذه الدورة من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليكم فيها هذه السنة الثامنة، وصلت إليها سنوات زمان متتاليات، وإلا كانت قد بدأت من قبل وحصل انقطاع لظروف ثم هيأ الله العودة. الشاهد أن الإنسان ما دام باله على الشيء وهمه متجها إليه فإنه لا يتوقف. فنحن نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من إتمام كتابين في هذه الثمانية أيام أو التسعة الأيام، كتابين عظيمين نافعين. الأول الذي ختمناه بالأمس بالعصر، وهو متعلق بالدورات كلها، ألا وهو فضل علم السلف على الخلف، للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. ورأيتم وسمعتم خلال حضوركم كم من الفوائد اشتمل عليها، وكم من الدرر الغالية والنفيسة التي اطلعنا وإياكم عليها ووقفنا عليها. فهذا كتاب عظيم كان في السابق يرحل له ولأمثاله ويتحمل، وها أنتم قد رحلتم أيضا له ولأمثاله من بقية الكتب وسمعتموها. والكتاب الآخر وهو الذي ذكره أخونا الشيخ رياض البراد جزاه الله خيرا، ألا وهو كتاب فضائل القرآن لشيخ الإسلام الإمام المجدد لدين الله تبارك وتعالى في هذه الأعصار المتأخرة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قد سمعتموه وقرأتموه وتدارستم ما فيه مع أخينا الشيخ محمد بن رمزان الهادري جزاه الله خيرا. فهذان كتابان انقلبتم بهما وعدتم بهما معكم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى كبير وخير كبير. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يغتبطون بتعلم المسألة الواحدة ويرحلون مسيرة شهر لسماع حديث واحد. وتقدم معنا في درس الفجر ما ذكرناه من حال بعض التابعين في العراق، يأتيهم الحديث عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب فلا تطيب نفوسهم حتى يقدموا المدينة فيسمعون هذا الحديث ثم يعودون. وأنتم ولله الحمد سمعتم كتابين اشتمل على آيات وأحاديث وأقوال للسلف، فالحمد لله تبارك وتعالى على فضله وإحسانه، ونسأله جل وعلا من فضله المزيد. وأما ما يتعلق بالنخبة فالوقت لم يتسع لها، وقد حصل ما كتب الله جل وعلا ويسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع في العمر حتى نكمل ما تبقى، وذلك لأن الأمر فيها كما رأيتم في آخر ما رأيتم الكلام اليوم الفجر، فإن تعريفات الحافظ رحمه الله أحيانا تكون مقتبرة والأمر يحتاج إلى بسط بعض الشيء. والأمثلة العملية تترسخ بها التعاريف والقواعد، وهذا يحتاج فيه إلى وقت، والوقت لم يبق منه شيء كما قرر في هذه الدورة لهذا العام، فأرجعناه لأنه يؤخذ على سعة مع تفهم وتدبر خير من أن يقرأ هكذا من غير ما تفهم ولا تدبر، لأن العبرة إنما هي في التفهم والتدبر، كما قال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب عن كتابه السنن: ومن تأمله وتدبره وتفهمه يعلم حينئذ مقداره. فالعلم يأتي بعد التأمل والتدبر والتفهم، فإن شاء الله تعالى نكمله في لقاء قادم، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم في أعمالنا على صالح أعمالنا. والأمر إن شاء الله يسير، وهذه الاجتماعات في هذه المساجد العظيمة بيوت الله تبارك وتعالى هي المباركة، لأن طلبة العلم يأتون إليها إنما يسوقهم إليها رغبتهم القلبية، لا يرجون دنيا ولا ينتظرون وظيفة، فهي إلى الإخلاص أقرب. ولهذا تجد النفع الكثير في التحصيل من خلالها، فأنا أحث أبنائي وإخواني على الحرص عليها، لا سيما إذا وجد في الدورات المتأهل الذي ينتفع طلبة العلم منه، فأحثهم على أن يحرصوا على هذا، لأن الإنسان إنما يحرص دائما على الثمين، والجلوس بين أيدي المتأهلين لأخذ العلم عنهم أثمن ما يكون. وكم من طالب تخرج في هذه المساجد فاق المتخرجين في الجامعات، والسر في ذلك كما قلت لكم والله أعلم عائد إلى الإخلاص، فإن الذي جاء إلى المسجد إلى الشيخ الفلاني وعكف وثنى ركبتيه ولزمه حتى ختم الكتب عليه في الفنون ما جاء به دنيا، لأن درسه على الشيخ اليوم في هذا العصر لا يعترفون به، إنما يعترف بالنظاميات بهذه الشهادات الرسميات، فلذلك ينقلب هو والآخر الذي درس هذه الكتب في المدارس الرسمية، والفارق بينهما كبير في التحصيل كما قلت لكم. هذا من بركة سير السائر على طريقة السلف في أخذ هذا العلم، فإن طريقتهم رحمهم الله كانت التلقي له في بيوت الله تبارك وتعالى في المساجد. ولهذا المتعلم يختار شيخه في المسجد، أما في المدارس النظامية فلا اختيار له، فقد يدخل عليه المتأهل ويدخل عليه غير المتأهل، ويدخل عليه القوي المتمكن في التدريس والمجيد للمادة الآخذ بناصيتها فيفيد طلبته، ويدخل ضد ذلك. فكان هذه المدارس النظامية تجمع هذا وهذا، فلا مجال لأن يختار طالب العلم. فأحيانا يكون له النهمة في هذا الفن، في هذا النوع من العلم، لكن يفاجأ بأن يكون المدرس فيه ضعيفا. وهذا كما قيل تصدر للتدريس. كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. فالمساجد البركة فيها، والعلم لمن صبر وجاهد نفسه يحصل فيها. وما كبار أشياخنا الذين أدركناهم وتعلمنا عليهم إلا من خريجيها، وأكثر الذين درسنا عليهم ما عند واحد منهم شهادة رسمية، وهم أئمة هذا العصر وسادته رحمهم الله تعالى جميعا. فأوصي أبنائي وإخواني بالحرص على هذه اللقاءات العلمية النافعة، وأوصيهم بأمور. هناك منها ما هو خارج عن طاقة الإنسان لكن يستطيع أن ينمي ويحاول في تنميته، ومنها ما هو مندرج تحت طاقته وقدرته. فالذي يريد أن يحصل عليه بهذه الأشياء، وهي ما جمعها الناظم في قوله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء. والذكاء هبة من الله تبارك وتعالى، ولكن العبد له فيه بعض تدخل ينميه، وهو ما يسمى اليوم بتنمية المهارات عند الناس. فأنت لا تظنن أنك عاجز، فالله جل وعلا كرم بني آدم وفضلهم على غيرهم بالعقل، فعليك أن تنمي قدراتك ومواهبك، مواهبك الحفظ والفهم يثقل. فالإنسان يبدأ ضعيفا في الحفظ وبالمراجعة يقوى، والعلم إنما يحفظ ويقوى بالنظر والمراجعة مع التبكير في طلبه. قيل للإمام البخاري رحمه الله ما هي الأسباب المعينة على الحفظ؟ فقال شرخ الشباب ومداومة النظر، يعني الطلب في الصغر بداية السن ومداومة النظر، أنت تحفظ في صغرك لكن إذا لم تراجع يضيع. كتاب الله تبارك وتعالى يحفظه الناس صغارا، فإذا لم يستمروا على المراجعة ضاع. وهو الذي قال الله فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالمرء يثقل موهبته ويبشر بالخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم عليه بالحرص، ذكاء وحرص، عليه أن يكون حريص على الطلب، يبكر إلى مجالسه ولا يتأخر، يتقدم بين يدي الشيوخ ويقرب منهم وينصت، ولا يبتعد وينام ويغفل ويتشاغل مع زميله. كذلك يدون الفوائد على قرة كتابه، لأن هذه الفوائد ما جاءت على أيدي المشايخ وألقاها الله سبحانه وتعالى على ألسنتهم بالسهولة، ما جاءت إلا بعد كد وجهد. فحصلوا لك من الكتب في عشرات السنين ما تأخذه أنت في دقائق، فوفروا عليك البحث، فلا تفرط في هذا. دون هذه الفوائد فإنك قد تأتي في يوم من الأيام تحتاج إلى الفائدة ولا تذكر أين هي. فاحرص على هذا ذكاء وحرص واجتهاد، والاجتهاد يكون بالمراجعة والتصحيح لهذه الكتب التي أخذتها على أهل العلم على المشايخ وإتقانها وحفظها ومداومة المراجعة فيها حتى تثبت هذه العلوم. وبلغة، عليك أن تكتفي من الدنيا بما يبلغك إلى مقصودك، بما يبلغك إلى مقصودك، لأنك إن اشتغلت بالدنيا شغلتك عن مقصودك، فأنت تأخذ منها ما يبلغك إلى مقصودك. ولهذا إذا نظر الناظر في سير السلف الصالحين يجد أنهم انقطعوا للعلم واكتفوا من الدنيا بما يحفظ عليهم حياتهم ويحفظ به يحفظ به ماء وجوههم عن السؤال. فالإنسان يأخذ من الدنيا حاجته ليستعين بها على وصول مقصوده وصوله إلى مقصوده، فلا يشتغل بالدنيا لأنها حينئذ تلهيه عن هذا العلم الذي يسود به في الدنيا وفي الآخرة. أما الدنيا إن جمعها لا يسود بها إلا في الدنيا، والعلم أهله يسودون به في الدنيا والآخرة. فاحرص على ما تسود به في الدارين، ولا تكن ممن يحرص على ما يسود به في دار واحدة وهي دار الدنيا الدنية التي مآلها إلى زوال. وعليك أيضا بالأمر الرابع ألا وهو صحبة المفيد، صحبة الأستاذ، ذكاء وحرصا واجتهاد وبلغة، ثم بعد ذلك صحبة أستاذ. اليوم نرى بعض أبنائنا يأخذ الزميل عن الزميل عن زميله، الطلاب يدرس بعضهم بعضا، تلاقح أو تلقح الفهوم والأفكار التي عندهم من بعضهم لبعض، هذا غلط، هذا نقص. مع الزميل تكون المذاكرة، أما التحصيل فيكون من الشيوخ أو على أيدي الشيوخ. مع الزملاء تكون المذاكرة، ومع الأقران لك تكون مذاكرتك للعلم، مذاكرتك للعلم تكون مع زملائك، أما أخذه فإنما يكون مع الأشياخ أو عن الأشياخ وصحبة أستاذ. ولا بد في الأستاذ أن يكون مفيدا وأن يكون ناصحا، شرطان. إذا لم يكن الأستاذ والمعلم الذي تجلس عليه مفيد أو ناصح فهذا لا تدرس عليه. والمفيد هو الذي يفيدك في الفن، والناصح هو الذي يحوطك بعنايته ورعايته وتوجيهه وتسديده وتصويبه، لأنه قائم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء إنما بعثوا معلمين، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعثني معلما. والمعلم في منزلة الوالد، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في سنن داود بسند فيه لي، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. فعلم هنا صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ علم. فالوالد يعلم ابنه الطهارة والوضوء كيف يكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فصلوات الله وسلامه عليه. فالمعلمون قاموا مقامه، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فإذا ما دام الأنبياء في منزلة الوالد، الوالدين يعلمون، فهكذا المعلمين في منزلة الوالد يعلم أولاده. فالمعلم إذا لم يكن مفيدا في تعليمه وناصحا رؤوفا بمن يعلم، يحوطه بعنايته ورعايته وتوجيهه وتسديده وتصويبه ويرشده إلى الأحسن والأكمل والأفضل دائما، هذا لا يستحق أن يكون معلما. والمعلم أيضا بمنزلة الوالد فقد يزجر التلميذ ويكهره وينهره إذا رأى عليه الخطأ أو رأى عليه الخمول أو رأى عليه التفريط والتقصير. وليعلم الطالب المستفيد أن المعلم إن حصل منه شيء من ذلك فإنما حمله عليه محبته لك ونصحه لك، فلا ترتب الأحموق وتترك ما عنده من الفائدة والخير بسبب موقف حصل لك منه. لما قيل لشعبة وقد قسى يوما على طلابه، قال له أحدهم أو أحد الحاضرين: ما أصبرهم عليك، لو كنت أنا ما جلست، ما صبرت. فقال رحمه الله: هم أعقل من أن يتركوا ما عندي من الفائدة لهذا الذي حصل لهم، أو كما قال رحمه الله. فالشاهد أحيانا الشيخ قد يجفو أو يغلظ على ابنه وعلى تلميذه، فلا يظنن التلميذ بشيخه إلا خيرا، وليعلم أنه إنما أراد الخير له. فهذا المعلم لابد أن يجتمع فيه شرطان: أن يكون مفيدا وناصحا. فالنصيحة تتبين من خلال ما ذكرنا، والمفيد يكون عنده علم ومعرفة، يعرف أنه مفيد إما بالتنصيص وإما بالشهرة، بالتنصيص أو بالشهرة. إما أن ينص العلماء قلوا ندرس على فلان الفلاني فإنه أهل أن يدرس عليه، قل سفيان بن عيينة ما جلست هذا المجلس حتى قيل لي اجلس فيه فكنت أعتذر، فقيل لي إن عندك من حديث الزهري ما ليس عند مالك، ولم يزال به حتى جلس، ومالك يقول ما جلست حتى شهد لي 70 من أهل المدينة، يعني علماء المدينة. فهذه الطريقة الأولى التي يعرف بها المفيد، التنصيص عليه من أهل العلم أنه أهل أن يجلس عليه. وأنت اليوم ما تجعل ابنك في المدرسة الفلانية حتى تأخذ بكلام المجربين قبلك: إيش رأيكم في هذه المدرسة؟ والله هذه المدرسة المدرسين فيها ضعفاء، تجتنبها. هذه المدرسة فيها المدرسين أقوياء، تحرص على أن يكون ولدك فيها. فهذا هو التنصيص. فإذا كان العلماء قد نصوا على هذا المدرس فخذ عليه. والثاني الشهرة والاستفاضة، الذي طبقت شهرته الآباء وذاع بين الناس وشاع أنه معلم مفيد، هذا يكفي. فهناك طريقان. فإذا المعلم صحبة أستاذ، لا بد أن يكون في المعلم صفتان: الأولى أن يكون مفيدا، والثاني أن يكون ناصحا. وعرفنا كيف يعرف أنه مفيد وكيف يعرف أنه ناصح. وطول زماني، النقطة السادسة، وصحبة أستاذ وطول زماني. فإياك والعجلة يا طالب العلم في هذا الباب. فالإنسان إذا استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لم يزل ابن عباس رضي الله عنهما، فنحن نضربه مثالا وإلا غيره موجود، لم يزل دؤوبا رضي الله عنه على السماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطرق أبواب بيوتهم وتغشي مجالسهم وسؤاله إياهم، وربما جاء إلى أحدهم فيجد الباب مغلق فيطرق فلا يجاب، فيتوسد عتبة الباب اسكفة الباب ويبقى حتى يخرج عليه ذلك الصحابي وهو بجوار الباب ينتظر ليسأله عن المسألة، وربما سفت عليه الريح السوافي. فلما رؤوا من ذلك قيل له: أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ ما انتظر ولا نظر إلى هذه المقالة، استمر. فتوفي أبو بكر رضي الله عنه، عمر، عثمان، علي، كبار الصحابة، وبرز عبد الله بن عباس على جميع أقرانه فكان أعقل. فالمرء يأخذ اليوم وليعلم أنه سيأتي يومه الذي يؤخذ عليه، فما دام في سن الطلب فعليه أن يحرص على الجمع والاستفادة، وعليه أن لا يتعجل، فإن التعجل آفة في هذا الباب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. واعلموا أن من الاستخفاف بالعلم أن يقال يشرح كتاب التوحيد في يوم، ويشرح كتاب الواسطية في يوم، ويشرح كتاب الحموية في يوم، ويشرح كتاب عمدة الأحكام في يوم، ويشرح كتاب الورقات في يوم، ما شاء الله في أسبوع وإذا به قد قضى ما قضاه الناس في 40 سنة، ما شاء الله، ما أقل ما يفقه هؤلاء. هذا من الاستخفاف بالعلم. وما أدركنا على هذا أشياخنا، رحم الله من مات ووفق من بقي. فإذا كان مالك رحمه الله يقول للشافعي رحمه الله ومن معه من زملائه الذين سمعوا عليه الموطأ، سماع ما في شرح، إنما حدثنا أخبرنا حدثنا قال صلى الله عليه وسلم كذا إلى آخره، فأتموا الموطأ في 30 ليلة على مالك قراءة بس. لما؟ ليحصل لهم بعد ذلك التحمل حدثنا مالك ويرمون. فمالك يقول: كتاب ألفته في 30 سنة تأخذونه في 30 ليلة، وقال 20 ليلة، ما أقل ما تفقهون فيه. والخطاب لمن؟ للشافعي وأمثاله، الذي كان يضع يده على الصفحة الثانية حتى لا يسبق إليها بصره فيختلط عليه الحفظ من سرعة الحفظ وقوته. وهذا الخطاب موجه إليه وإلى زملائه في ذلك الحين. فما عسى أن يقال في كتاب اليوم ربما لا يؤخذ إلا في سنة شرحا وتحقيقا وتدقيقا. وليعلم أن التعليم له مراتب، وهذه المراتب جمعها الناظم في قوله: وإنما التعليم بالتعلم، يعني على أيدي الشيوخ وهو مع الزملاء بعضهم مع بعض. التعلم تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. بالتعليم، بالتعلم على المشايخ والحفظ والتدقيق والتفهم، هذه 4 مراتب يكون التعلم عن خلالها. لا بد من وجود الشيخ، ولا بد من الحفظ، ولا بد من تدقيق الحفظ ومراجعته، فإذا أتقنت هذا المحفوظ تفهمت فيه حفظ تدقيق للحفظ تفهم فيما حفظ. وإنما التعليم بالتعلم ما تجلس على الكتب تقرأ، لا يؤخذ القرآن عن مصحفي والعلم لا يؤخذ عن صحفي الذي يأخذ من الصحف، لا، العلم عن المشايخ. إنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق لهذا الحفظ والتفهم، الفهم التفهم لهذا الحفظ لهذا المحفوظ الذي حفظته. فلا بد لك من شيخ ولا بد لك من محفوظ تحفظه على الشيخ وتدققه فيما بينك وبين نفسك فتراجعه ثم يشرحه لك الشيخ وتتفهم فيه. فهذه المراتب التي يمر بها التعلم: شيخ وحفظ وتدقيق للمحفوظ، ثم بعد ذلك يأتي التفهم. واليوم يقال كتاب التوحيد في يوم يشرح، والواسطية في يوم تشرح، والحموية في يوم تشرح، وهكذا من هذا فينتهي سبعة أيام، وإذا به قد تخرج عالما في سبعة أيام. والعالم يقول: وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. وهذا مهم جدا، وهو أنه لا بد في التعلم من الحرص على الكتب المشهورة في العلوم والفنون، فلا تأتي إلى المغمور الذي لم يشتغل به أو قل الاشتغال به، وعليك بالمشهور الذي كثر الاشتغال به والعمل عليه والعمل عليه، لأن الناس يفيدونك فيه، المشايخ يفيدونك فيه، ولا تتعب في كتب الشروح المعمولة عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثيبنا وإياكم من فضله العظيم، وأن لا يحرمنا وإياكم خير ما عنده بسوء ما عندنا، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يربط على قلوبنا جميعا، وأن يصبرنا في السير أو على السير في هذا الطريق، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
ذكر الله بفضيلة الشيخ جعل ذلك في موازين حسناته. وهاتان الرسالتان أتت إلي من جماعة المسجد الذين أكون لهم كل محبة وتقدير. فالرسالة الأولى: بسم الله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونصلي ونسلم على النبي المصطفى محمد أخيه ورسوله.
اللهم صل وسلم
وجزاكم الله خيرا، وهذا جمع مبارك، وندعو لكم ولمن شارك في هذه الدورة جميعا بالخير في الدنيا والآخرة، ونتمنى هذا الجمع أن يستمر. هذه الرسالة الأولى. أما الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، وبعد، أنا أحد جماعة المسجد أستنكر وأشهد ما حصل من الأشخاص الذي كتب عن هذه المحاضرات الدينية والدورة المباركة بنقد، أقول سيروا ورب الجليل يرعاكم وجزاكم الله كل خير.
ونحن نقول لإخواننا جماعة الحي، جماعة هذا الجامع، جزاكم الله عنا جميعا خير الجزاء على ما بذلتموه من معاونة وصبر علينا في مضايقتنا لكم، وخاصة حينما تقدم سيارات طلبة العلم، فربما يحصل منها شيء من الضيق، فنحن نستسمح من إخواننا أهل الحي كما نستسمحهم أيضا ونعتذر إليهم، ولكن معرفتنا بطيبهم طيلة هذه السنين هو الذي جرأنا وشجعنا، وما كنا لنستمر لولا أنهم جزاهم الله خيرا تحملونا، فجزاهم الله عنا أفضل الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لهم في أعمالهم وأعمالهم وأموالهم وأوقاتهم وأهلهم، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. وأما ما ذكر لي البارحة فأنا أقول لعل أخانا هذا الذي قال هذه المقالة يجهل، فهو معذور. وقديما قيل لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذرتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. فنحن نعذره كما قال الخليل هذه الأبيات لابنه، دخل عليه وهو يقطع حتى استخرج أوزان العروق بحور الشعر، فسمع أباه يفعل هذا فظن أنه جن، فخرج يقول جن أبي جن أبي، ما خبر ما ظن أن أباه على هذا. فقال أبوه هذه الأبيات اللطيفة، الخليل بن أحمد من هو من العقليات الفذة العباقرة في تاريخ الإسلام، أخرج هذا العلم على يديه ومات معه وما أحد كمل فيه ولد كامل، يقولون العلم المحترق يعني ما في زيادة بعده. فقال ابن لما قال جن أبي، قال لو كنت تعلم ما أقول ماذا أنا أصنع، عذرتني تعذرني، أو كنت أعلم ما تقول عذلتك، يعني أعتب عليك وأذمك لأني أعلم أنك تقصد ذمي، نعم، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، أنت الذي عذبتني، وعلمت أنك جاهل ما عرفتني على الحقيقة ماذا أعمل فعذرتك، فمنك لي العذر ولك مني العذر. فلأخينا هذا العذر، فلعله يرد علينا ويسمح، ونحن ما عندنا شيء، الذي عندنا في هذه المساجد مكشوف، فما كان من صواب فمن الله تبارك وتعالى، وبفضل اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان من غلط فالخطأ والغلط مرجوع على صاحبه كائنا من كان. وهذا الذي نشئنا عليه من قبل شيوخنا، وهو الذي استمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن باللطف والرفق بمن جهل عليك لعل له عذر أن تتلوه حتى في خطأه، يمكن عنده السمعة مغلوطة، فأن تكون صبورا. لماذا؟ لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما قيل وأخطئ عليه صلى الله عليه وسلم، ما قال شيء عليه الصلاة والسلام، لكن صبر نفسه بماذا؟ انظروا، قال يرحم الله أخي موسى عليه الصلاة والسلام، أوذي بأكثر من هذا فصبر، فجعل القدوة له من سبقه من الأنبياء، وفيهم قال الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. فنحن لنا به الأسوة وما جاءنا شيء، لكن أخونا هذا لعله معذور ونحن لا نلومه. فأبدا ما يأتي
من هذا الباب إلا إن شاء الله. الصبر والاحتساب منا ومن أخينا. السؤال إن كان صادقا قد بلغهم شيء عنا، ونحن كما قلت لكم أمام الجميع. إذا رأيت اثنين يتناجون على أمر دون العامة فاعلم على أنهم على تأسيس ضلالة. أما يلقي الكلام على الناس كلها تسمع فهذا لا يضيره، لأن عباد الله تبارك وتعالى لا يخلو إن شاء الله مجالسهم من قائم لله بالحق. إذا أخطأت أمام الخلق ما يخلو المجلس من أن يهيئ الله من يرد عليك ويبين الحق. هذه سنة الله تبارك وتعالى. فأخونا معذور، وأقول لأخينا الشيخ رياض الأمر هذا سهل، وأنا بودي أن مثل هذه الأشياء لا تذكر وتبلع وتمشي أبدا. يصبر الإنسان على كل ما يأتيه. الآن الطبيب يعالج وربما المريض يضرب يده لكنه لا يشعر. هذا المريض ضرب يده يد من يحسن إليه وهو لا يشعر من قوة الألم. وربما أجان بضربته ليجن فيه مصلحته، فالطبيب ما يعامله بالجفاء ولكن يستمر في الإحسان إليه. فنحن إن شاء الله مستمرون في الإحسان، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهله. وأوصي أخي الشيخ رياض وأوصي إخوتي ألا يذكروا مثل هذا، إن تعرضوا له فليبلعوا وليصبروا. فإن الله تبارك وتعالى لما أوصى رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر ما أوصاه بأن يصبر كعموم الأنبياء وأحاد الأنبياء وإن كان كلهم صبروا، وإنما أوصاه بأن يصبر صبر أولي العزم الذين جاءهم أشد الابتلاء. فقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فالصبر الصبر فهذا أمر سهل ويسير جدا ولا يكاد يذكر. فأوصي أخي الشيخ رياض وأبنائي وإخواني أن لا يذكروا مثل هذه الأشياء التي تعترضهم في الطريق، لأن المرء يريد أن يكون قريب من الإخلاص وعلى الإخلاص وبعيد عن الانتصار لنفسه ولحظ نفسه. فعليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه ذات يوم أعرابي وكان عليه صلى الله عليه وسلم برد نجران غليظ الحاشية ممتن الإزار ممتن من طرفين من هنا ومن هنا حتى ما يتناسل، غليظ الحاشية متلحف به، فجبده جبذة به مزق البرد، فطارت صنفته في عاتقه صلى الله عليه وسلم فأثرت. ثم قال له يا محمد انظر، أول شيء ناداه باسمه، والله جل وعلا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد اعطني من مال الله الذي آتاك، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. فانظروا إلى هذا الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ثم قال وأستغفر الله، لا ثم قال وأستغفر الله، لا ثم قال وأستغفر الله، يعني ما أعطيك ويستغفر، ما أعطيك ويستغفر، ما أعطيك ويستغفر. ثم قال حتى تعيدني من جبذتك. هذه التي جبذتني جبذة قوية، صنفت الرداء مع متانتها وغلظها ومعروفة نجرانية، صنع نجران في ذلك التاريخ معروف يضرب به المثل في الجودة، مثل اليوم اليوم عند الناس صنع انجلاند انجليزي جيرماني، هذه القوية أصبحت عندهم أمثلة. فالشاهد هذا صنع نجراني مبتن ما ينقطع بسرعة وجديد، ومع ذلك انقطع من شدة الجذبة. ماذا قال له؟ قال والله لا أقيدك، والله ما تقتاد وتقتص مني. فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقوفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليكم أن لا يبرح أحدكم مكانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا فلان احمل له على بعيره هذين، على أحدهما شعيرا وعلى الآخر تمرا. فحمل له بعير شعير وحمل له البعير الثاني تمر. فوقف أصحابه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم مشدوهين لهذا الكرم النفسي الذي لا يصل إليه أحد، ووقفوا حتى دخل البيت واقترب صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم: انصرفوا على بركة الله. فانصرفوا. فالله جل وعلا قد خاطبنا بذلك في قوله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. قال جل وعلا في الآية الأخرى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يستحي من نفسه، يرى إساءته ويرى إحسانك. فهذا في حد ذاته هو عتاب، أنت لا تعاتب بلسانك لكن أحسن بفعله. فوالله كل عاقل ومن في قلبه إحساس يرجع هو على نفسه ويعاتب ويستحي. فكفى بمثل هذه المواقف نبلا تورث إن شاء الله عند كل عاقل حسن المنقلة. وأسأل الله جل وعلا لأخي هذا التوفيق والهداية، وإن كنت أنا لم أحضر البارحة في مثل هذا الوقت، وأيضا أسأل إخوتي جماعة هذا الحي أن يصبروا إن رأوا شيئا من هذا، ويتعاونوا معه باللطف والرفق واللين الذي ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه. ونحن نصبر ونحن قد سامحنا كل أحد، والله لا نعتب على أحد، قد سامحنا كل أحد. فهذا الأمر سهل، وأرجو أيضا مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى أكرر على أخي الشيخ رياض لا يذكر مثل هذه الأشياء كأنها لم تحصل. نعم.
أحسن الله عليك وأمرك مطاع وبارك الله فيك. وفي أصالة عن نفسي وعن جماعة المسجد بأنه لم يأتي مباركا من طلبة العلم، بل خدمة على رأس والعين كيف وقد أتوا إلينا من كل حدب وصوب. أحسن الله إليكم شيخنا البارد، نحن والله نحبكم بالله وجزاكم الله عنا خيرا وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. السؤال: كيف نستطيع أن نعلم طفل في السادسة من عمره مبادئ التوحيد؟ بارك الله فيكم.
من كان في هذه السن ما هو محل تعليم، تعليم خفيف خفيف على مستوى عقليته، وهو بحاجة إلى التلقين والتحفيظ. التلقين تعليم له، من ربك؟ ربي الله، هذا تعليم. لكن تبغى تشرح له ربي الله الدليل كذا والدليل كذا، لا ما يفهمه الآن. أنت الآن إيش تلقينه؟ ربي الله. أين الله؟ في السماء. ما دينك؟ ديني الإسلام. خلص هذا يعني تعرفه، كلمة معناها الإسلام معروف عنده. من نبيك؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وهكذا مثل هذه المعلومات التي يحفظها، فيعطى الكتب المختصرة الصغيرة جدا المناسبة له. فأنت ترى إذا دخل الأولى ابتدائي أو قبلها بسنة الروضة ب ت ث، ثم بعد ذلك يأتي ألف باء أب تاء ف تف حاء خاء حخ وهكذا. فتأتي حرف ثم حرفين فصارت كلمة، ثم يرتقي الكلمة من ثلاثة أحرف وهكذا حتى يتعلم. فالحفظ له في هذه السن مع التلقين للأساسيات هذا هو المطلوب. فإذا أتقن الكتب أعطيته الجمل، فإذا أتقن كتابة الجمل أعطيته بعد ذلك القراءة يقرأ، فإذا أتقن القراءة حفظته قصار الصور، فإذا حفظ قصار الصور ارتفعت بالمتوسط وهكذا إلى الضحى. فأنتم ترون هذه العملية التعليمية الآن بين أيدي المسلمين. فالشاهد أن الطفل يحتاج إلى التلقين والتعليم بواسطة التلقين، وهو كلما تقدم إلى العاشرة هو في مرحلة تلقينه وتحفيظه لأن الحافظ عنده قوية. وبعد أن يبلغ يأتي سن التفهم، لكن تفهم لرصيد معه، أما ما عنده رصيد هذه مشكلة. فأنت تستغل هذه المرحلة التي هي مرحلة التلقين وعدم تشوش الذهن بالتفهم لأنه ما يفهم في هذه المرحلة، تكثر عليه التحفيظ، تحفظه وتلقنه. فإذا بلغ إلى سن التفهيم يستجر مما كان قد خزنه في سنامه في قلبه فيتفهم فيه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول ربنا جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما معنى هذه الآية وهل الزيادة والنقصان تحدث في اللوح المحفوظ؟
الله سبحانه وتعالى يقول كما سمعتم في هذا السؤال، وقد اختلف في تفسير هذه الآية، والمقصود من قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت في هذه الآية، المقصود أن الله قد كتب على العبد كذا وكذا، فلو كان من أهل البر كذا ولو كان من أهل الضد كذا، ثم كلم العبد وامتحنه واختبره، فإن هو تم، وهذا في سابق علم الله معلوم على ما أراد الله جل وعلا وما كتب الله له سبحانه وتعالى بتوفيقه جل وعلا بعد أن يسر له السبل وأبانها وأنزل الكتب على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فبلغوا العباد الحجة وقامت بهم الحجة وتبينت بهم المحجة، فمن امتثل فإن الله سبحانه وتعالى قد سبق في أم الكتاب عنده أنه يهتدي فيمحى عنه ذاك ويثبت له ذاك، وإلا فضده تماما. من ذلك هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هل معناه أنه يزيد له في العمر على ما كتب بسبب صلته إلى الرحم؟ الله سبحانه وتعالى قد كتب الأجل وحدده قبل أن يخرج هذا الإنسان إلى الحياة الدنيا، حينما يأمر الملك بأن يكتب عليه أربع كلمات ومنها أجله وشقي أو سعيد. ولكن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ينسأ له فيبارك له في عمره ويعمل في هذا العمر القصير ما لا يعمله غيره في العمر الطويل الكبير، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. أقرضت أخو زوجتي مبلغ كبير من المال ووعدني بالوفاء ومضى عليه ثلاث سنوات ولم يرده لأن الظروف صعبة جدا ولا أعلم متى سيرده، فهل على هذا المال زكاة؟
جزاك الله خيرا على إنظاره وتأخيره وإمهاله، فإن الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أما إن حصلت الثانية فما أحلاها، وأن تصدقوا خير لكم. إذا علمت أنه يضعف ولا يأتيك به إلا بمشقة وجهد جديد وربما تكفف الناس، فلتكن أنت ألطف الناس به لأنه أولى الناس ببرك. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضربوا أروع الأمثلة في هذا في مراعاة حقوق الأصحاب، فالصهر هو قريب الزوجة، فذلك في قصة بني مصطلق وقصة جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، فإنها كانت في السبايا ثم انتهى بها الأمر إلى أن كانت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم السبي على أصحابه الرجال والجوائز قسمهم سبي. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بجويرية بنت الحارث عظم على الصحابة، فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترقوا صرون عبيد عندنا أخوال عياله، فأعتقوهم، فكانت رحمة رضي الله عنها على قومها. فالصهر له حق، فإذا تصدقت عليه إذا علمت أن حاله ضيقة فما أحسن الصدقة عليه، اعتقه وأحله من هذا المال تجد أجره عند الله يوم القيامة، وتجد أثره في الدنيا في صهرك وفي زوجك، هذا الذي نحبه لك. أما إن تمسكت بحقك فهذا حق، لا ضير عليك ولا عتب ولا تسريب ولا لوم عليك، هذا حقك. ولكن نقول مع هذا جزاك الله خيرا على صبرك عليه، والمال إذا قبضته وأعطاك إياه زكيته عن سنة واحدة ويكفي، أما لو زكيته عن هذه السنين كلها لو طالت أكثر من هذا ربما ذهب المال كله وأكلته الزكاة، فأنت تزكيه عن سنة واحدة والله أعلم.
أحسن الله إليك. ما الفرق بين القياس الجلي وبين القواعد الأصولية الفقهية بارك الله فيكم؟
القياس عرفه العلماء بأنه إلحاق خرق بأصل لعلة جامعة بينهما، هذا هو القياس. فأنت تقول من قتل دابة كذا في الحج فإن فيها عناقة، قياس على الحمامة مثلا، لما لأن هذه الدابة قريبة أقرب ما يكون لها الحمامة في حجمها وشكلها، فتنقل الجزاء في الحمامة وتجعله إلى هذه الدابة على هذه الدابة، لما لأنه ما ورد فيها قضاء بعينها، فأقرب شيء لها تجعله القياس، هذا هو القياس، إلحاق الفرع بالأصل لوجه يجمع بينهما وهو العلة، علة القياس الجامعة بينهما. أما القاعدة الفقهية فالقواعد الفقهية هي النظر إلى مجموع الأدلة والخروج منها بحكم عام كلي يندرج تحته أجزاء، ففرق بين هذا وبين هذا. نعم.
هذا سؤال عبر الشبكة، هل ورد دليل شرعي على صلاة السنة القبلية للظهر أربع ركعات بتشهد واحد؟
لا، إنما كان يصلي عليه الصلاة والسلام أربعا قبل الظهر، ركعتين ركعتين، ويدل له حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وبعضهم قال هذه شاذة والصحيح أنها صحيحة، ويشهد لها فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي إلا اثنتين اثنتين، كما جاء أيضا في صلاة الضحى فإنه صلاها اثنتين 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 في حديث المهاني وغيرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل اثنتين. وأما ما جاء ويتمسك به الحنفية من صلاة أربع بعد الظهر كالظهر تماما بتشهد في الوسط فحديثه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا صليت قبل الظهر صليت كل ركعتين بسلام، وإذا صليت أربعا بعد الظهر صليت كل ركعتين بسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. أربع قبل الظهر تأخذ منك كم؟ ثمان دقائق، وبعدها ثمان دقائق يحرمك الله على النار، هذا شيء عظيم. فيصلي الإنسان ركعتين 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 ركعتين. نعم.
ماذا يبدأ به مع التائبين إلى الله إذا كانوا كبارا في السن أو من العالم؟ وهل هناك كتب للوعظ تنصح بقراءتها على العامة في المساجد بارك الله فيكم؟
أما ماذا يعمل مع التائبين؟ فأعظم ما يعمل معهم حثهم على قراءة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا القرآن عظة وعبرة، ولا أعظم من قراءة القرآن، لكن مع تفسيره وتفهيمه إياه، فأنت تأتي وتختار لهم الآيات التي فيها تعظيم أمر الذنوب، والآيات التي فيها الأمر بالتوبة، والآيات التي فيها وعد الله جل وعلا بالتجاوز عن عباده إنهم تابوا، والآيات التي فيها جزاؤه إنهم تابوا. فإن مثل هذا يشوق الناس، ومن أعظم الكتب التي انتفع الناس بها وجعل الله لها القبول في المساجد رياض الصالحين. كيف لا يكون كتابا نافعا وعظيما وهو قد حوى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الكتاب ما كتب لكتاب الانتشار والقبول مثله، فرحم الله مؤلفه وجزاه خيرا، وقد حوى شيئا من العلم عظيما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي الحديث الواحد منه يحتاج إلى شروح. ومن ما في هذا الكتاب ما يتعلق بالتوبة من الذنوب من جميعها أو من بعضها، ومما في هذا الكتاب ما يتعلق بكتاب المنثورات والملح في آخر الكتاب، مواضيع متعددة في الفتن في الملاحم في كذا في كذا في كذا، منثورات وطرائف الأحاديث جمعها في هذا الكتاب، لا يوجد في الباب الواحد أحاديث كثيرة، فجمعها كلها وسمها منثورات، يعني متناثرات، أحاديث في هذا وحديث في هذا وحديث في هذا لا يجمعها جامع فعنوانها لها بهذا. هذا الكتاب كتاب عظيم، أنا أوصي به أن يقرأ على عموم المسلمين في المساجد، وهو لله الحمد موجود في المساجد، لكن بعض المساجد أيضا لا يقرأ فيه، وبعض الإخوة من مداومته على قراءته يخبرني بعض جماعة المساجد هذه التي عرفتها وأقول لكم حفظوا بعض الأحاديث بسبب قراءة الإمام عليهم لهذا الكتاب من كبار السن، كلما فرغ منه رجع قرأه، ما قالوا له يوم من الأيام سئمنا منه، لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عليه الحلاوة وله الطلاوة، كلما قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلما طرق سمعك كأنه الآن جديد عليك. لما؟ لأنه كلام من أوتي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
السلام عليكم. هذا سؤال من الأخوات. عندنا مجموعة من الفتيات سمعنا كل خميس ويقومنا بشرح كتاب مثلا مثل كتاب العقيدة الواسطية، فلك يكون عندها دور في الشرح، تسمع كلام الشيوخ في المثل المقرر ثم تقوم بشرح لذات الفتيات وكلهن بنفس المستوى. انتهينا بهذه الطريقة من كتب مثل العقيدة والتوحيد، والآن هنا في رمعة الاعتقاد، فهل هذه الطريقة صحيحة جزيتم خيرا؟
والله أنا لا أرى أنها صحيحة، أنا لا أرى أنها صحيحة إلا في حال واحدة، إذا كنا أخواتي وبناتي متقدمات في العلم فنعم يكون هذا من باب المذاكرة، أما إذا كنا دون ذلك فلعلهن يقعن في الغلط ولا يعلمن، أو يأخذن بالضعيف ولا يدرينا، ولو كان للشارح له شيخ فأخذوا من شرح الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، ربما يمر عليهن الضعيف والغريب والشاذ وهن لا يدرين، فأنا أوصيهن بأن يستمعن للشروح بأنفسهن من المشايخ من أهل العلم، إلا في الحالة التي استثنيتها وذكرتها والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أو استمعن رأيت في منام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم أره جيدا ولم أتأكد من شكله، وقال لي أنت من أهل النار، أفيدون جزاك الله خيرا.
أنت لم تره، أنت لم تره، ما دمت لم تره جيدا ولم تتأكد من شكله فأنت لم تره، وعليه فلا عبرة بهذه الرؤية.
هذا باب. والباب الثاني معشر الإخوة والأبناء، الرؤى لها آداب، فمن هذه الآداب وهي من أهمها وأعظمها أن الإنسان إذا رأى ما يكره فليستعذ بالله تبارك وتعالى ولينفث على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله منها، هذا الثاني، ولا يخبر بها فإنها لا تضره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فما كل رؤيا يطلب تفسيرها. ونحن اليوم قد ابتلي كثير من الناس بسبب جهلهم بهذا الباب، جهلهم بهذا الأدب في الفضائيات. أسمع هذا، أنا ما سمعت الفضائيات لكن أسمع عنه، ولكن رأيته عدة مرات في الجرائد، فيه أركان في الجرائد لرؤية تفسير الرؤى والأحلام. فالجرائد نعم، أما الفضائيات فأنا لا أعرفها، ولله الحمد لله حتى قلتنا في التلفزيون من فضل الله علي. فالشاهد ينقل إلينا والذي نراه نحن نقوله. فالإنسان إذا رأى شيئا يهمه يزعجه عليه، أولا أن ينفث على يساره، يدخل ثلاثة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليكتمها لا يخبر بها أحدا. وقد ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم قوله بقوله فإنها لا تضره، فهذا لا يضره إن شاء الله. وأما رؤيا الخير فلا تطرحها إلا بشروط: أولا على من تحب وتأمن ويحب لك الخير، وثانيا هذا الذي تحب وتأمن ويحب الخير لك يكون عنده معرفة برؤى، بتفسير الرؤى، لأن الرؤى كالطائر إذا فسر وقع، فلا تخبر به إلا من كان على هذا النحو. ولكن يا أحبتي وإخوتي وأبنائي، فين الفهم لهذا اليوم؟ الآن كما قلت لكم طيب يا شيخ أحسن الله إليك، ويذكرون العجائب، بل أنا سمعت في الراديو أشياء يستحيا منها. فينبغي لك أيها المسلم أن تكون أيضا محاسبا لنفسك، ما كل ما طرع على نفسك أخبرت به، وإلا فالمرء قد يهمه الشيء فعليه أن يستشير من يثق بعقله وعلمه ودينه، وإنه إن شاء الله واجد للخير. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سؤال من المسجد أخر سبب من فرنسا. أنا أصلي من فرنسا، كنت قد هاجرت من الجزائر وتزوجت من جزائري، وأجبرني بعد سنوات على الرجوع إلى فرنسا رغم رفضي. وأنتم تعلمون أن تغطية الوجه تمنع في فرنسا، وزوجي يقول هناك اختلاف في تغطية الوجه، وضعت الزوج واجبة وأنا لا أريد كشف وجهي، فماذا أفعل؟
هذا غريب أن تكون الزوجة على هذا النحو والزوج على ما ذكرت. فنقول إن كان الأمر كما ذكرت فإننا نوجه نصيحة إلى هذا الأخ بأن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته، فإن الإقامة في بلد الكفر حرام إلا بشروط بينها أهل العلم. والله يعلم أننا قد زرنا بعض بلاد الكفار أيام قلائل فأنكرنا قلوبنا، لا تسمع أذان ولا ترى مصلين ولا ترى مساجد، فما أشد ذلك على المسلم، ما أشده على المسلم، ينكر قلبه، نكره نكره في القلب. فإذا كانت هذه البلد على كبرى تحارب الإسلام، العلماء يشترطون من الشروط التي يجوز بها أن تقيم في بلد الكفار أن تستطيع إظهار دينك، فإذا كانوا محاربين لدينك فلا يجوز الإقامة عندهم ولا بين ظهرانيهم. هذا أولا. ثانيا، إقامتك في الجزائر وفي بلد المسلمين هو الأصل، والأصل هو الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا وقت انقطاع الهجرة، والهجرة هجرتان، هجرة عامة وهجرة خاصة. الخاصة التي هي إلى مكة انقطعت بفتح مكة، وبقيت الهجرة العامة، فهذه باقية في كل زمان ومكان يهاجر الإنسان بدينه إلى بلد الإسلام. واليوم نحن نعلم نسمع الإصطلاح على العكس، الهجرة أصبحت للمسلمين الذين يذهبون إلى بلد الكفر ليطلبوا الرزق والعيش والعمل، يسمونهم المهاجرين. هذا من المغالطة. المهاجر لقب شرعي صحيح المعنى، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر السوء، المهاجر هو من يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، هذا هو المهاجر. فهذه تسمية شرعية، فكيف تعكسونها وتجعلون المهاجر الذي يجعل من الذي ينتقل من بلد الإسلام إلى بلد الكفر؟ هذه مغالطة، هذه مغالطة. فنقول للأخ هذا لا يجوز لك أن تذهب إلى فرنسا على هذا النحو، ولا يجوز لك إجبار زوجتك على هذا. فإن أبى فهي بالخيار، إما أن تذهب معه وتبقى في بيتها لا تخرج إلا لما له حاجة ضرورية ماسة، وإلا تستطيع فإنها تطلب فراقه وتحفظ نفسها ودينها. وهذا حق شرعي صحيح يجيز لها أن تطلب الفراق. نعم.
السلام عليكم شيخنا، هذا سؤال من كازاخستان. نريد أن نعرف ماذا نفعل ونحن نعيش في بلد يتبع بلد آخر في صيام شهر رمضان، وهذا البلد يتخذ الحساب البلدي طريقا للصوم بدلا من نبوءة الهلال.
الحساب في رمضان لا يثبت به الشهر، لأن الشهر يدخل بالرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط في شعبان ما لا يحتاط في غيره تحسبا لرمضان. وأنتم ترون عندنا ولله الحمد يبدأون من آخر جماد، فيبدأون بجماد ثم رجب ثم شعبان ثلاثة أشهر، لأنه قد تتوالى ثلاثة أشهر هلالية كاملة 30، وقد تتوالى ثلاثة أشهر هلالية 29، فيحتاطون في الثلاثة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ في رمضان خاص، في شعبان خاصة، كل ذلك لأجل الرؤية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال: فإن غبي عليكم فأتموا عدة شعبان 30. فنص على شعبان. وجاء فيه أيضا حديث كريب مولى ابن عباس لما أرسلته أم الفضل بنت الحارث، وهي أم عبد الله بن عباس، لحاجة لها إلى الشام، فقدم الشام وبقي بها، فاستهل عليه رمضان هناك ليلة الجمعة فأصبحوا صياما، ثم قدم في آخر الشهر إلى المدينة، فسأله ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قال: ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قال: نعم، ورآه الناس ومعاوية، فصام معاوية وصام الناس. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه. فإذا ثبوت الشهر لا يكون إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30، وهكذا خروج رمضان يكون بإكماله 30 برؤية هلال شوال مساء 29 أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما. قال شيخ شيوخنا ثبوته برؤية الهلال وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30 وفي خروجه الأمر كذاك فعرف. فلا بد من الإكمال أو الرؤية. وإذا كان البلد الذي أنتم بجوائه على الحساب فأنتم لا تعولون عليه، فالحساب أنتم لا يقبل منكم فكيف بجيرانكم؟ ولكن اعمدوا إلى أقرب بلد إليكم يصوم على الرؤية. إذا كنتم أنتم لا تصومون على الرؤية أو لا يوجد الاعتماد على الرؤية فقيسوا عليهم وصوموا معهم. نعم.
حسن الله لفضيلتكم بمن يعمل في مكان مختلط أيوجد فيه رجال ونساء، مع علم أنه شرط مستقيم وأن بعض النساء مثل الرجال ويتحدث معهن في مجال العمل، فهل هذا جائز؟ وإذا كان للرجال قسم وللنساء قسم، ولكن من أراد من الرجال تقول بقسم النساء ومن أراد من النساء تقول بقسم الرجال فإنه لا يمنع.
لا يجوز هذا الاختلاط، وعلى الإنسان أن يفر بدينه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء آخر المسجد، بل لما رأى بعض أصحابه الرجال يخرج من بعض الأبواب التي يخرج منها النساء، جاء في سنن أبي داود أنه قال لو تركتم هذا الباب أو تركنا هذا الباب للنساء فما رؤي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خارجا منه تركه. فهذا من الأدلة التي يستدل بها على تخصيص أبواب للنساء في المساجد. سمعت بعض الناس يقول هذا بدعة ما شفناه إلا اليوم، هذا تشدد. فدخلنا أنا وإياه المسجد وتسنن وصرت قريبا منه، سلمت عليه قلت سمعتك تقول كذا، قال لي نعم. قلت هل قلته عن علم ولا لمخالفة المألوف؟ ثم ذكرت له هذا الحديث، قال أول مرة أسمعه. قلت الحمد لله الآن سمعته، قال جزاك الله خير. فهذا أراده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع احتكاك هذا بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى المرأة أن تمشي في وسط الطريق فتضيق على الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن استأخرنا، رأى امرأتين تمشيان استأخرنا، فليس لكن أن تحققن الطريق يعني تأخذن الوسط. فبعد ذلك كانت المرأة تمشي في جانب الطريق حتى أنها لتلزق بالجدار، واليوم هي اللي تمحش فيك. وهذا من العجب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمشي بين المرأتين حتى لا يظن به سوءا، ولو كانت كانتا قريبتين ما يمشي بينهما حتى لا يظن به السوء. فالأدلة في هذا كثيرة جدا. وأنت يا معشر الأخ السائل إذا رأيت هذا الشيء اليوم تنكره وغدا يخف الإنكار وبعد غد تستمريه، وربما جاء الشر ووقع الإنسان في البلاء. وقبل أيام قرأت في الجريدة شيئا بسبب هذا ولا أحب ذكره، يكفيكم إجمالا وفي الإشارة أحيانا ما يغني عن صريح العبارة، صريح العبارة. فهذا الاختلاط شر، ومعانه على الناس أو عاقبته على الناس شر. وعليك أيها الإنسان السائل أن تفر بدينك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على أمتي فتنة أشد عليهم من فتنة النساء، وإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت من النساء، فاتقوا النار واتقوا النساء. فعليك تحرص على الابتعاد بدينك نظرة فابتسامة فسلام سلام شرعي يا أخي أنا سلمت لله فكلام فموعد فلقاء فيحصل البلاء بعد ذلك. وقديما لما جاء الاستعمار بهذا إلى بلاد المسلمين بلد الإسلام ما تعرفه سابقا لكن جاء به الاستعمار وفتحوه عليهم فتحت الشواطئ للرجال والنساء وللأسف قال القائل مدنية لكنها جوفاء وحضارة لكنها أفياء أوحت إلى الجنس اللطيف يعني النساء لأنه هو والرجال لدى الحقوق سواء. واليوم الحرمة تقول لك هو مثل الرجل استرجلنا الحريم هو والرجال لدى الحقوق سواء وبأن جبار السماء ورسله هضموا عليه حقوقه وأساءوا إلى أن قال وإذا غشيت المستحم يعني المسابح والشواطئ رأيت أفواجا من الناس احتواها الماء فبذ التهامس والتلامس والشذاتة تتعرب الأحضاء يأتي البلاء. فنسأل الله العافية والسلامة. والواجب على الإنسان أن يطلب لنفسه السلامة. فأنا أوصيك أخي السائل أن تحاول بقدر استطاعتك أن تجد في عملك هذا مكانا خاصا للرجال تستمر فيه، فإن لم تجد فدعه والله يعوضك خيرا منه، والله سبحانه وتعالى إذا رأى من عبده ذلك عوضه خيرا، فإنه ما ترك إنسان شيئا لله فارا بدينه إلا وعوضه الله خيرا منه. نعم
مختم فقه السائل
خلص
كما أجرى الله لفضيلة الشيخ هذه الإجابات الطيبة السليمة وجعل من منزل حسناته وشكر الله لكم يا طالبة العلم حضوركم ونسأل أن تنقلوا لأهلكم في سلام ورشد ونعرف في لقاءات طيبة.